أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. الله صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أركان منجزية العلم الإجمالي. ابتدأنا بالبحث عن الركن الأول، ركن الأول وجود العلم بالجامع، وقلنا أنه لولا وجود العلم بالجامع لكان الشك في الأطراف شكا بدويا، ولجرت الأصول المؤمنة في الأطراف من دون أي محذور. جيد، هذا الجامع لو كان معلوم بالعلم الوجداني فهو بلا إشكال يكون صالح لتنجيز وتتقدم كل البحوث التي مرت سابقا. الخلاصة، علم الإجمالي منجز وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية. فلو ثبت الجامع بالعلم الوجداني لا ترتب التنجيز، حرمة المخالفة القطعية وجوب موافقة قطعية. الكلام فيما لو ثبت الجامع بالعلم التعبدي، كما لو قامت بينة وأخبرتنا بأن أحد الإناءين متنجس، هل أيضا يثبت التنجيز أم لا؟ ذكر السيد الشهيد، وهذا تقدم في الجلسة السابقة، بأنه قد يقال بأنه نعم يثبت، باعتبار أن الأمارة جعلت علما تعبديا، فرتب كل أثار العلم على الأمارة، ومن أثار العلم هو تنجيز الذي تقدم. هذا علم إجمالي يتنجز بالجامع، وتأتي كل البحوث السابقة. فالعلم التعبدي حكمه حكم العلم الوجداني ببركة دليل حجية الأمارة الذي نزل الأمارة منزلة العلم التعبدي. لكن من ناحية أخرى قد يقال أيضا، فقد يقال وقد يقال، يقال أيضا بأننا إذا نظرنا إلى الأطراف لا يكون هناك أي مانع من جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف، لأنه لا يلزم منها ترخيص المخالفة القطعية، إذ احتمال أن تكون البينة قد اشتبه، ما هي بينة يعني، ولذا كانت تحتاج إلى جعل حجية. جعل حجية يعني احتمال عدم المطابقة للواقع بالوجدان. حينئذ لا نستطيع أن نقول بأنه لو جرت الأصول في كل الأطراف لا لازم الترخيص في المخالفة القطعية. سيد الشهيد علق على هذا الكلام، قال كلا هذان الوجهان غير صحيح، التحقيق أن يقال. عندنا حالتين، الحالة الأولى ترى تكون البينة قد شهدت بداية ومن أول الأمر على نجاسة الأحد، يعني قد شهدت على الجامع، هذه الصورة. صورة ثانية أو الحالة الثانية، أن تأتي البينة وتقول هذا الإناء نجس، ثم بعد ذلك بيحمل حالي وبظهر مثل الشاطرين، بعد ساعة برجع تختلط الآنية علي، أقول أحدهما نجس والآخر ومشكوك الطهارة. لو لم أخرج من الغرفة محلولة المشكلة، ما شهدت به الأمارة نجس والطرف الآخر يجري به الأصل المؤمن. لكن بعد ذهابي ورجوعي واختلاط الإناءين علي صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحدهما. هذا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، بس علم إجمالي يعني مش بالدقة، علم إجمالي بنجاسة ثابتة ببركة البينة، صح؟ بس علم إجمالي بالنهاية. يقول هذه الصورة، الصورة الأولى تختلف عن الصورة الثانية من حيث الدليل. نعم، من حيث النتيجة النهائية نتيجة واحدة، تنجيز، تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية، لكن فنيا صناعيا علميا كل واحدة دليلة يختلف عن الثانية. ولذا فعلا نبدأ بالحالة الأولى. الحالة الأولى هي لما لو شهدت البينة على الجامع ابتداء ومن أول الأمر جاءت وقالت أحد الإناءين نجس، يقول السيد الشهيد في هذه الصورة يوجد عندنا دليلات شرعية يحصل التعارض بينهما في مقام الإثبات. الدليل الأول دليل حجية البينة، فإنها أخبرت بنجاسة أحدهما، والإخبار بنجاسة أحدهما يعني أن هذا الجامع قد تنجز. إذا الجامع تنجز يعني تحرم المخالفة القطعية، وإلى آخر ذلك الكلام. فمن ناحية دليل حجية البينة فإنه يثبت تنجيز الجامع، وبالتالي حرمة ووجوب المخالفة القطعية والموافقة القطعية، لف ونشر مرتب. جيد، لكن ناحية أخرى عندنا مشكلة، عندنا أيضا دليل آخر وهو دليل الأصل المؤمن، فإنه بإطلاقه يشمل الطرف الأول والطرف الثاني، وما ذكرناه سابقا أن البعض تمسك وقال بأن دليل حجية الأمارة نزل الأمارة منزلة العلم، نظر إلى الدليل الأول واعتبر أن الدليل الأول تام ولا منازع له في المقام، ولذا تمسك به، قال دليل حجية البينة، ينزل البينة منزلة العلم الوجداني، ولو كان هناك علم وجداني لترتبت كل آثار التنجيس. وهنا نرد. إذن القول الأول الذي تقدمنا ذكرناه سابقا بنى على أن الدليل الأول مفروغ عنه، تام، لا معارض له، لا مزاحم له، لا يقف شيء مقابله. وأصحاب القول الثاني اعتبروا أن لا، الدليل الأول غير تام، ولذا لا يوجد أي مانع من أن نتمسك بالدليل الثاني، وهو دليل الأصل المؤمن الذي يتحقق موضوعه في كل الأطراف، ولا مانع حينئذ من جريانه في كل الأطراف. سيد الشهيد يقول هذا ليس صناعيا، عندنا دليلان، لماذا يا أصحاب القول الأول تمسكتم بالقول الأول وأغفلتم النظر عن القول عن الدليل الثاني؟ تمسكتم بالدليل الأول وأغفلتم، أصحاب القول الثاني تمسكتم بالدليل الثاني. صناعيا المفترض أن نجمع بين هذين الدليلين، إذ يوجد هناك تعارض، فينبغي حل المشكلة عن طريق التعارض. قد يقال بأنه هناك طريقة فنية ولطيفة وسهلة وبسيطة، ما هي؟ أن نقول بحكومة دليل الأمارة على دليل الأصل. ألا تقولون أن الأمارة حاكمة على الأصل؟ أنتم تقولون أن الأمارة ماذا؟ حاكمة على الأصل. أنتم تقولون أن الأمارة حاكمة على الأصل، حينئذ نقول هذا في هذا المورد عندنا دليلان، دليل الأمارة ودليل الأصل، الأمارة حاكمة على الأصل فيقدم الأمارة على الأصل. الجواب سيد الشهيد يقول هذا يتم طبعا إن تم، هذه من عنا إن تم، لأن سيد الشهيد لا يقبل كما سيأتي تفصيل هذا الأمر بحسب كتابنا صفحة 553 يبتدئ البحث إلى أعلى صفحة 555. يقول هذا لو تم إنما يتم فيما لو كان المورد الذي قامت عليه الأمارة هو نفس المورد يتواردان على شيء واحد. أخبرتنا الأمارة بوجوب قراءة سورة، لولا الأمارة لجرى الأصل المؤمن، أشك في وجوب قراءة السورة. في مثل هذا المورد يقال الأمارة حاكمة، الأمارة شهدت على ماذا؟ على وجوب قراءة السورة. الأصل المؤمن يجري للتأمين عن ماذا؟ عن وجوب قراءة السورة. في مثل هذا المورد يقال نعم بالحكومة. أما ببحثنا ليس هذا، لأن نتحدث عن الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى كانت الأمارة قد شهدت على الجامع، وأنت تريد إجراء الأصل المؤمن أين؟ في الأطراف. إذا ما شهدت عليه الأمارة ليس هو نفس المورد ومجرى الأصل المؤمن، ولذا يبقى مورد للحكومة، ولذا أنت بحاجة لحل المعارضة لا عن طريق الحكومة. كيف بتحل المعارضة سيدنا الشهيد؟ حكى كلمتين سيد الشهيد، الكلمة الأولى واضحة، الكلمة الثانية ترك إشارة، إشارة برئية، وتفصيل هذا الأمر يأتي إن شاء الله تعالى بحسب طبعتنا، طبعة المؤتمر صفحة 554 أسفل الصفحة تحت آخر شيء. يعني ببحث التعارض عادة هذا البحث، بحث الجمع وتعارض بين الأمارة والأصل وكيفية الجمع بينهما موجود بالكفاية ببحث الاستصحاب، ولذا ببحوث الخارج إذا بدك تفتش عليه وين بتلاقيه؟ ببحث الاستصحاب. حتى بقناة السيد الشهيد بتلاقيه مثلا عند السيد الهاشمي بالجزء السادس، عند السيد كاظم بالجزء الخامس، لكن في الاستصحاب لا في التعادل والتراجع. ولكن هو فنيا تعارض، تعارض الأمارة والأصل مثل ما درسنا السيد الشهيد من أول الحلقات أن هذا نوع من أنواع تعارض بين الأمارات والأصول، ولذا بالحلقات بحث وين؟ مش في الاستصحاب، بحث في التعارض. وهنا بكتابنا سيأتي بالتفصيل بالتعارض. جيد، ماذا يتبنى السيد الشهيد؟ يتبنى الأخصية. الآن لن أتحدث عنها كثيرا، لا أتحدث عنها بمقدار، لأنه إن شاء الله إذا بقينا أحياء لآخر السنة، لأنه بصير هذا أو آخر السنة من ساعتها ممكن دورنا المكيف طفينا الشفاش، بجيب كلام إن شاء الله تعالى من برا، على أما كلام السيد محمود أو كلام السيد كاظم، لأنه بيوضح أكثر. لأن السيد الشهيد هاي الكلمة الأخصية كل ما فقط قالوا الأخصية. هلا شو المراد من الأخصية؟ أقول بشكل سريع، المراد من الأخصية يعني في كل مورد من موارد الأمارة ماذا يوجد؟ يوجد أصل عمل. في كل مورد من موارد الأمارة يوجد أصل عمل دون العكس. فلو كان دليل حجية الأمارة خاف بالمورد الذي لا يوجد عليه أصل، فلا لزم لغويا حجية دليل الأمارة لغو، أنه في كل مورد أمارة يوجد أصل، فلو كانت الأمارة حجة في المورد الذي لا يوجد أصل للزم لغوية، لأنه في كل المورد يوجد أصل. وهذا نحو من أنحاء الخاصية كما عبر. هذه طريقة سلك السيد الشيخ. هل لماذا شرحنا بهذا الشكل؟ لأنه بالتقريرات نبه إلى نكتة بأنه ليس الأخصية بالحرف، يعني نسبة العموم والخصوص المطلق. هلأ لما هذه بالتقريرات بكتابنا لم ترد، لماذا؟ ترك لي هذه معلقة إن شاء الله، مشان هذا التعليق يجوز، مشان ولا تذروها كالمعلقة، لا هذه يجوز هذا التعليق، نتركها إن شاء الله معلقة لوقته إن شاء الله نبحثها. هذه طريقة. طريقة ثانية عبر عنا سيد الشهيد أو نحو ذلك، أراد من هذه العبارة نحو ذلك ما عبر عنه هو أيضا في آخر البحث وفي التقريرات أكثر يعني توسعة وشرحا، عبر عنه بالنصية. هلأ لا بأس لأنه شوي هيك وسعنا البحث شوي، بعد شوي صغير أوسع البحث بلا إشكال صناعيا، عفوا بلا إشكال عمليا، الأمارة تقدم على الأصل. العلماء سلموا إذا في أمارة وفي أصل، خاصة في مورد التخالف، خاصة وبحثنا مورد التخالف، بلا إشكال تقدم الأمارة. غير الأمر صناعيا بحث، البعض ذهب إلى الورود، وسيأتي هذا الأمر إن شاء الله وسيرد السيد الشهيد. قسم كبير ذهبوا إلى الحكومة، وهذا الأمر أيضا لم يقبله السيد الشهيد وسيرده إن شاء الله تعالى. بعد ما رد الورود والحكومة سيد الشهيد، تبنى الأخصية التي أشرنا إليها الآن أو النصية، باعتبار أن بعض الأدلة الدالة على حجية الأمر تعتبر نص على الحجية في مورد وجود الأصل النافي على الخلاف. فإنه هذه الأدلة مثلا مفهوم آية النبأ الدالة على حجية خبر الواحد، أو الأدلة الدالة على حجية الظهور إذا الظهور ظهور في الإلزام، لا يحتمل هذا معنى النص، لا يحتمل ولم يحتمل أحد بأنه يمكن أن يكون مورد. لماذا؟ لأصل مؤمن، عندي أمارة معتبرة سندا دلت على وجوب قراءة سورة، مع ذلك هل احتمل أحد بأنه في مثل هذا المورد يمكن التمسك بالأصل؟ أبدا. فيصبح هذا من مثابة النص، عبر عنه بالنصية، نص على الحجية في مورد شو؟ وجود الأصل المؤمن على الخلاف. وهو إن شاء الله بعدين رح يجوا بالتفصيل، بس هذه حتى كلمة النصية لم ترد كما سنقرأ الآن، عبر عنا أو نحو ذلك فقط. حالة أي حال انحلنا خلصنا الحالة الأولى، انتهينا. إذا حدا نفكر بعد في شيء، لا خلصنا حالة الأولى، قامت الأمارة على بدايتان على وجود العلم بالجامع. حينئذ عندنا دليلان، دليل حجية البينة يثبت تنجيز الجامع، وعندنا ناحية أخرى دليل الأصل المؤمن الصالح للشمول أطراف العلم الإجمالي. حينئذ غلط أن نقول نتمسك بالدليل الأول، وغلط أن نقول نتمسك بالدليل الثاني. علميا ينبغي أن نحل المشكلة بين الدليل الأول والدليل الثاني، هذه المعارضة. حينئذ قد يقال بأن هناك حكومة، الجواب الحكومة إنما تكون بأي مورد؟ في المورد الذي يكون المصب واحد، وفي موردنا لا يوجد المصب واحد، البينة شهدت على الجامع، أصل المؤمن على الأطراف. ليش ما قلنا شو؟ ما قلنا التعارض فرع أن نقول مخالفة قطعية، والمفترض ما عندي مخالفة قطعية، لأنه احتمال أن تكون البينة شنو؟
خاطئة.
إذا من هذه الناحية ما عندي مخالفة، لا أحرز مخالفة قطعية، لأن المشهور خاصة عند المشهور، عند المشهور أو عند السيد الشهيد، عند المشهور لأن مشكلة ثبوتية، ترخيص في المعصية والله لا يصح عقلا، لا أعلم، غير معلوم معصية 100%. وعند السيد الشهيد تناقض عقلائي أيضا غير معلوم، لأنه احتمال تكون مشتبهة ويكون ترخيص في كلا الطرفين. إذا المشكلة التي منعت صادقا ثبوتا وإثباتا غير محرزة في المقام. حتى على طبعا على اللي نفس الشيء، علمية ولا العلية؟ العلمية يعني نظرت إلى دليل الأصل، ما نظرت إلى عفوا إلى دليل حجية، ما هذا اللي عم نحكي. إذا نظرت إلى دليل حجية تقول علمية، هو جيد علمية فليكن علمية، لغاية الأمر علمية تعبدية. إذا علمية تعبدية ما بتسبب لي بقلبي علم بالمخالفة القطعية، ما بيسبب علم بالمخالفة القطعية، فبحاجة للجمع. سيد الشهيد بده يقول نتيجة كلام السيد الشهيد بالنهاية ماذا فعلنا نحن؟ قدمنا دليل الأمارة، لكن مش لأنه دليل الأمارة علم، هو جاي فليكن دليل الأمارة علم، لكن الأمر علم تعبدي. عندي دليل آخر بدوان لا يوجد أي مانع من شمول الأطراف، مخالفة قطعية غير محرزة، مشكلة ثبوتية إثباتية غير محرزة، نشأت المشكلة. الجواب النهائي قدمنا بلا إشكال دليل الأمارة. جيد، هذا بالنسبة للحالة الأولى. بالنسبة للحالة الثانية حيث تقوم الأمارة على الشهادة، أخبرت البينة عن نجاسة إناء معين ثم بعد ذلك اختلطت الآنية. يقول في هذا المورد عندما قامت الأمارة على نجاسة إناء معين، أو هنا يمكن أن نقول بالحكم، هنا بلا إشكال بالنسبة إلى الطرف الذي أخبرت الأمارة بأنه نجس، نقول بلا إشكال لا يجري الأصل المؤمن. لماذا في هذا الطرف؟ لماذا؟ لأنه في هذا الطرف عندي أمارة حاكم. طيب، بعد ذلك ذهبت رجعت اختلطت الآنية، حصل عندي علم إجمالي أحدهما مجرى الأصل المؤمن. أي واحد؟ لا يمكن إجراء الأصل المؤمن في كليهما للقطع، لأنه أحد الطرفين موضوع الأصل المؤمن غير متحقق، موضوع الأصل المؤمن غير متحقق. لماذا؟ لأنه ارتفع ببركة الحكومة. طب لما لا نجريه في طرف دون طرف؟ السيد الشهيد يقول ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة. بعض الشراح شرح هذه العبارة من باب عبر هكذا التعبير لأنه ترجيح من دون مرجح، لكن يبدو في نظر القاصر أن التعبير غير تام، لأن ترجيح من دون مرجح إنما يتم هذا التعبير لما بيكون الموضوع متحقق في كليهما ونشأت المشكلة من وجود المانع. لكن المفترض الآن أنه في أحدهم قطعا في حاكم، يعني في أحد الطرفين قطعا موضوع الأصل المؤمن غير متحقق. حينئذ جريان الأصل في كلا الطرفين، قلنا للقطع بأن الأصل المؤمن في أحد الطرفين، ارتفع موضوعه ببركة الحكومة. طب في أحدهما فقط؟ الجواب يصبح شبهة مصداقية لدليل الأصل. هذا هو لا مسوغ، شبهة مصداقية لدليل الأصل. يعني شبهة مصداقية لدليل الأصل؟ يعني لا أحرز تحقق موضوع الأصل في هذا الطرف. الاحتمال أن يكون هذا الطرف الذي أريد أن أجري به هو الطرف الذي شهدت عليه الأمارة. هكذا ينبغي بنظر القاصر، هيك بحس التعبير هو الصحيح، وليس أن هناك معارضة. النتيجة لا يجري الأصل المؤمن في كلا الطرفين للقطع بأنه أحد الطرفين ارتفع الموضوع، وفي أحدهما المعين لأنه يصبح شبهة مصداقية للأصل المؤمن، يعني لا يجري في طرف، حينئذ يتنجز الطرفان. إذا وصلنا إلى نفس النتيجة، نتيجة الحالة الأولى، لكن بطريق صناعيا مختلف. وكلا هذين الوجهين غير صحيح، وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيام ابتداء على الجامع، وأخرى يفترض قيام على الفرد، ثم تردد موردها بين طرفين. أما في الحالة الأولى فنواجه دليلين: واحد، دليل حجية الأمارة الذي هذا الدليل الذي ينجز، دليل حجية الأمارة هو الذي ينجز، مش الأمارة اللي بتنجز، دليل الحجية ينجز، الذي ينجز مؤداها، مؤدى الأمارة، ما أخبرت عنه الأمارة. والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم إمكان العمل بهما معا. ومجرد القول بأنه الأمارة أنه البينة علم فلتكن علم تعبد طبعا. والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول، هوليك الوجه الأول لأنه قد يقال بالتطبيق وقد يقال بعدمه، قد يقال بالتطبيق، هذا الوجه الأول. والوجه الأول اللي حكيناه بالجلسة الماضية يفترض تمامية الدليل الأول. والوجه الثاني ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول، إذا تم الدليل الأول لا تجري الأصول. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك، ما قال بأن الدليل الأول تام، لا يفترض الفراغ عن ذلك، فيقول لا محذور في جريانها. طبعا لاحظوا بلا إشكال العلماء ثبوتا لازم يكونوا حلين المشكلة، بس العبرة يعني الموجود بالكلمات، هذا أولا. ثانيا، السيد الشهيد بالجلسة الماضية ما نقل عن حدا، ماذا قال؟ قد يقال وقد يقال، يبدو مش أنه في قائل معين، والله العالم مش أنه في قائل معين، ولذا قد يقال وقد يقال. وإلا المفترض يعني إذا في قائل معين يكون ملتفت ثبوتا إلى هذه المشكلة، وشو عمل؟ حل مثل حل السيد الشهيد. إذن والوجه الأول يفترض تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول، والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول لا محذور في جريانه، والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. سيأتي بعد سطرين ثلاثة ما هو الحل. فإن قيل أليس دليل حجية الأمارة حاكما على دليل الأصل؟ كان الجواب أن هذه الحكومة إنما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام، إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك لحاف الجامع، وموضوع الأصل المؤمن في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص، فلا حكومة بل لا بد من الاستناد إلى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية، الأخصية بالمعنى الذي ذكرنا، مش بمعنى أن دليل الأمارة نسبته إلى دليل الأصل نسبة الخاص يعني العموم والخصوص المطلق، لأنه هذا أصر عليه السيد الشهيد في التقريرات، السيد كاظم والسيد محمود بكتابنا لم يتوضح حتى في صفحة 554 أو نحو ذلك. يعني ماذا يعني نحو ذلك؟ يعني النصية، وبعد افتراض التقديم ترتب عليه آثار العلم الإجمالي. أما في الحالة الثانية فالأصل ساقط في مورد الأمارة للتنافي بينهما وحكومة الأمارة عليه، ولما كان موردها مورد ماذا الأمارة غير معين ومرددا بين الطرفين فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين. لماذا؟ للعلم بوجود الحاكم، ما تقول مخالفة قطعية، لأنه قطعا في أحد الموردين موضوع الأصل المؤمن غير متحقق، للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما ولا مسوغ لإجرائها في أحدهما خاصة لما ذكرنا، وبهذا يتنجز الطرفان معا. هذا بالنسبة إلى الركن الأول. الركن الثاني، الركن الأول ماذا كان؟ أن العلم تعلق بالجامع، وقلنا لولاه لجرت الأصول في الأطراف. الركن الثاني أن لا يسر العلم من الجامع إلى فرد، لأنه لو بداية قلت عندي علم بالجامع لكن هذا العلم بالجامع موجود في فرد نظير، وقعت نجاسة في أحد إناءين قدام عيني وهو في الإناء اليمين، يصح أن تقول أعلم بنجاسة أحدهما، وفي نفس الوقت هذا الجامع المعلوم بالإجمال أين؟ في الإناء على اليمين. حينئذ هذا لم يكن علم إجمالي، ولو 100 مرة قلت عندي علم بنجاسة أحدهما هذا في الحقيقة علم تفصيلي. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي سار من الجامع إلى أحد الأطراف. هذه إذا كانت سراية بدوية، ولا يقال بالإنحلال، تعبير الإنحلال غلط، لأن الإنحلال فرع أنه انعقد العلم الإجمالي. فإذا بالموارد اللي بنعلم بنجاسة شيء أمام عيوننا، وقعت قطرة دام في الإناء الذي على اليمين، ولو قلنا أحد الآنية متنجسة، لكن في الحقيقة هذا العلم لم يقف على الجامع، سرى إلى أحد الأطراف، هذا يصبح علما تفصيلي وليس علما إجمالي. إذن هذا واضح. طيب سؤال، ماذا لو انعقد العلم الإجمالي وبداية لم يسر من الجامع إلى فرد ثم سرى بعد ذلك من الجامع إلى الفرد؟ فيقول حينئذ سيحصل انحلال يعبر عنه بانحلال العلم الإجمالي. الركن الثاني إذن هدم، يعني هلأ هذه العبارة لما قلنا انحلال المراد منه الانحلال الحقيقي، لأنه لن يعبر بهذا التعبير، بس نحن هذا التعبير بعدين رح نفهمه من كلمات السيد الشهيد. فالعلم إذا سار من الجامع إلى الفرد انعقد العلم، بعد ساعة ساعتين ثلاثة شهر شهرين ثلاثة سار العلم من الجامع إلى الفرد، هذا اسمه انحلال حقيقي، مقابل الانحلال الذي سيأتي الحكمه. طبعا سيتضح إن شاء الله، اليوم لن ندخل به. ذكر البعض شيء ثالث، شو اسمه؟ انحلال تعبدي، يعني انحلال حقيقي بالتعبد، أو قد يقال تعبد بالانحلال الحقيقي. رح يجي معنا إن شاء الله سيد الشهيد لا يرتضي هذا الكلام، طبعا رح يجي معنا في هذا الركن بآخره. وقوف العلم على الجامع الركن الثاني. طبعا ما بين قوسان هيدي العناوين بين قوسان هي ليست من السيد الشهيد، واضح بحسب هذه الطبعة اللي بين ايدينا. الركن الثاني وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته الى الفرد، اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين، يعني لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين شو من اول الامر، لانه يصدق اعلم بنجاسة احد هذه الانية ولو عندي علم تفصيل بان النجاسة في الاناء المعين. هذا ما أقصده بهذه العبارة من أول الأمر، إذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين من أول الأمر ماذا كان؟ لكان علما تفصيليا لا إجماليا. ولا تقول انحلال، غلط الانحلال. ولما كان منجزا إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، وحينما يحصل انتهينا. طب ماذا لو حصل علم إجمالي ثم بعد ذلك سرى؟ يقول وحينما يحصل علم بالجامع ثم يسر العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الإجمالي بالعلم بالفرد، وتعلق العلم بالفرد له عدة أنحاء. النحو الأول، عندنا علم بالجامع ثم بعد ذلك علمت بالفرد، لكن علمت بالفرد على نحو أن المعلوم هذا الفرد المعلوم هو نفس ذلك المعلوم بالعلم الإجمالي، فالعلم الذي تعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال. مثل شو؟ مثلا مثال وجوب صلاة الظهر والجمعة، هذا واضح أعلم بوجوب أحدهما، بعد ذلك حمل حاله واحد ومثل الشاطر راح سأل الإمام الصادق عليه السلام، أو توفى والتقى بالإمام عليه السلام سأله قال له صلاة الظهر واجبة. هنا هذا العلم الذي تعلق بالفرد وهو صلاة الظهر يعين نفس المعلوم بالإجمال. معلوم بالإجمال هو وجوب مثلا صلاة، صح؟ هل هذا بهذا المثال جامع انتزاعي يعني واضح؟ ممكن نفترض مثال آخر، علمت بوقوع قطرة دم في أحد الإناءين، قطرة دم، بعد ذلك نظرت هذه هي، تأكدت 100%، كما لو كنت جالس عن بعيد، هذا مثال واضح جدا، وشاهدت قطرة دم وقعت في أحد الإناءين لم أستطع أن أميز أيهما، كانوا كثير قراب من بعض، اقتربت حصل علم إجمالي، اقتربت شهدت أن هذا الإناء الذي على اليمين هو الذي فيه قطرة الدم، وهذه قطرة الدم ماذا؟ هاي الميزة معينة للمعلوم بالإجمال. تقول لك ذلك العلم الإجمالي اللي حصل عندك المعلوم بالإجمال، هذا المعلوم هو هذا، هو هذا، يعني الفرد معين لذلك. هذا أوضح مثال من أمثلة ماذا؟ انحلال العلم الإجمالي، انحلال حقيقي سيراد. هذه الصورة الأولى نقراها واحدة واحدة. واحد، أن يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال، بمعنى أن العلم بأن هذا الفرد هو نفس المعلوم الإجمالي المردد، معلوم إجمالي يعني مردد، ولا شك. طبعا المردد يعني هو مفهوم المردد ولو ليس واقع المردد، لأنه مر معنا سابقا هذا الشيء. ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وهو حصول الانحلال، وفي حصول الانحلال. ثانيا، يحصل علم بالفرد لكن لا يكون العلم بالفرد مميزا للمعلوم بالإجمال، لا يقول هذا هو ذاك، ولكن هذه خصوصية اثنين عن ثلاثة ما سيأتي، لكن لا يكون المعلوم بالإجمال معلم بعلامة معينة فيه خصوصية معينة فيه قيد معين غير محرز الانطباق على الفرد. إذن عندنا أمرين، الأمر الأول تفرق الحالة الثانية عن الأولى، بالأمر الثاني بالكلمة الثانية بتفترق الحالة الثانية عن الثالثة. الكلمة الأولى اللي حكيناها التي توجب الفرق ما بين الحالة الثانية عن الأولى هي، بالأولى قلنا أن الفرد العلم المعلوم بالفرد يعين نفس المعلوم بالإجمال، الآن نقول لا، لا يعين المعلوم بالإجمال، هذه جهة الفرق، هذه الكلمة الأولى الموجبة للفرق ما بين الحالة الثانية والأولى. الكلمة الثانية التي توجب الفرق عما سيأتي هي أن المعلوم بالإجمال غير معين بعلامة مقيد بقيد فيه خصوصية غير محرزة الانطباق، يعني ممكن أن يكون المعلوم بالإجمال فيه خصوصية غير محرزة الانطباق في الفرد، نعم، كما سيأتي في الحالة الثالثة الآن بعد قليل. جيد، مثل شو مثلا؟ أقول بيضربه مثال، كما لو علمنا بوجود إنسان في المسجد، في الساعة الأولى علمنا بوجود إنسان في المسجد، المعلوم بالإجمال ما هو إنسان، ثم بعد ذلك في الساعة الثانية علمنا بشو؟ علمنا بوجود زيد في المسجد. زيد هذا المعلوم لا يعين ذلك المعلوم بالإجمال، يعني هذا العلم الثاني لا يقول علمك الأول بوجود إنسان زيد هو نفس ذلك الإنسان الذي علمته قبل ساعة. أنا في الساعة الأولى علمت بوجود إنسان، الآن فقط في الساعة الثانية لم يقولوا لي، ما حصل عندي علم بأنه هذا زيد هو ذلك الإنسان، وإلا رجع للحالة الأولى، فقط علمت بوجود زيد في المسجد. فهنا الكلمة الأولى التي تكلمنا بها تعالوا لنرى مظبوط أن المعلوم هذا العلم بالفرد لا يعين المعلوم بالإجمال، لا يقول الإنسان الذي علمته قبل ساعة هو زيد، فقط عندك علم بزيد. الكلمة الثانية، لكن المعلوم بالإجمال ماذا كان؟ كان إنسانية، والإنسانية هلأت فقط، يعني حيوانية ناطقية كلها موجودة بالفرد المعلوم بزيد، ولذا ما في خصوصية في المعلوم بالإجمال غير محرزة الانطباق، غير محرزة الانطباق، ما عم نقول نحرز عدم انطباقها، فرق من الأرض للسماء، غير محرزة الانطباق كما سأتي في حالة ثالثة. إذن المثال هكذا، المثال بيوضح كثير أحيانا كلامنا اللي قد يكون فيه نوع عدم وضوح أو إجمال. المثال علمنا في الساعة الأولى بوجود إنسان، في الساعة الثانية علمنا بوجود زيد، علمي بوجود زيد مش أنه زيد هو ذلك الإنسان، فقط علمنا بوجود زيد، إذن لا يعين المعلوم بالإجمال، وفي نفس الوقت المعلوم بالإجمال ما في خصوصية معينة غير محرزة الانطباق، المعلوم بالإجمال كله موجود في الفرد. حينئذ يقول السيد الشاهد الصحيح، انتبهوا هون، تكلم بكلام لطيف جدا، لأنه هذا الكلام بيوضح الحكم الذي سيذكره في الحالة الثالثة، وإلا بدوا بيجي الواحد بالحالة الثالثة بدوا قد يستشكل على السيد الشهيد. يقول الصحيح أن العلم الإجمالي يسري، يعني في الساعة الثانية والله بالله طالله إذا بتفتح قلبي ما عاش عندي إلا علم بوجود زيد وشك بوجود ماذا؟ في وجود غيره، صح؟ جيد، لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال لأن العلمان يرجعان معا، أي علمان؟ العلم الإجمالي الأول علمي بوجود الإنسان في الساعة الأولى، وعلمي الثاني في الساعة الثانية علمي بوجود زيد، إذا جمعتم مع بعض بينتجوا نتيجة واحدة في الساعة الثانية، والله بالله طالله إذا بتفتح قلبي علم بوجود زيد، علم آخر لا يوجد وشك في غيره، وهذا معناه أن العلم الإجمالي ماذا انحل؟ حقيقة، لأنه فتحت قلبي أنا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة لا بأس بغير نشرحها لنشوف الفرق بيناتهم. الحالة الثالثة أن يكون العلم بالفرد غير معين للمعلوم بالإجمال، هذا جهة مشتركة مع الحالة الثانية، لكن المعلوم بالإجمال فيه خصوصية غير محرزة الانطباق، مش محرزة عدم الانطباق، غير محرزة الانطباق. نظير ما لو علمت في الساعة الأولى بوجود إنسان طويل، ثم في الساعة الثانية علمنا بوجود زيد لكن لا أعلم أنه طويل أم لا، فإذا زيد فرد لكن المعلوم بالإجمال فيه خصوصية أن الإنسان طويل، وهذه الخصوصية غير محرزة الانطباق في الفرد، لأنه احتمال أن يكون زيد طويل واحتمال أن لا يكون طويل. هنا ماذا؟ ينحل أم لا ينحل؟ يقول السيد الشهيد لا ينحل العلم الإجمالي. هنا الصحيح أنه لا ينحل الإجمالي. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تحرز 100% بأن زيد مصداق للمعلوم بالإجمال، لأن المعلوم بالإجمال ليس هو الإنسانية، إنما هو الإنسان الطويل. طب أشير إلى الفرد، هل هذا الفرد مصداق لذات؟ لا أعلم. بينما في الحالة الثانية، والله بالله المعلوم في الساعة الثانية من مصادق المعلوم بالإجمال. ولذا كان في الصورة السابقة ضم العلمين، العلم الإجمالي والعلم التفصيلي بالفرد، جمعهما معا ينتج علم واحد بوجود الفرد. بينما في الحالة الثالثة فإن الفرد لا نستطيع أن نقول بأنه مصداق، لا أعلم أنه مصداق، والله لا أعلم أنه مصداق، عندي علم به، والله عندي علم بوجود زيد، بس لا أستطيع أن أقول أنه مصداق للمعلوم بالإجمال، لا أعلم. معلوم بالإجمال ينبغي أن يكون طويل، زيد لا أعلم أنه طويل أم لا. ولذا يبقى العلمان الإجماليان، مع علمي بوجود زيد في الساعة الثانية يبقى علمي بوجود الإنسان الطويل. فإذا فتحت قلبي شو لح تشوف يا مولانا الكريم؟ رح تشوف حب لك إن شاء الله، رح تشوف علمان، رح تشوف علمان. هذا معنى لماذا؟ لهذه النكتة، بأن الفرد غير معلوم أنه مصداق للمعلوم بالإجمال. إذن حتى نكمل أقول إلى الآن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن الانحلال الحقيقي. في الحالة الثالثة لا يحصل انحلال حقيقي. إذا قلت لي يحصل انحلال حكمي على رأسي وعيني ما عندنا مشكلة، بس مش بحثنا، نبحث عن انحلال حقيقي، سريان العلم من الجامع إلى الفرد. أما إذا حل انحلال حكمي لكون هذا الطرف لا يجري فيه الأصل المؤمل للعلم فيه بالتفصيل، بحث آخر صار، هذا مرتبط به الركن الثالث الذي سيأتي معنا إن شاء الله. ثانيها، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي مباشرة، غير أن المعلوم الإجمالي ليس له أي علامة أو خصوصية يحتمل أن تحول دون انطباقه على هذا الفرد. ما إلا كما إذا علم بوجود إنسان في المسجد ثم علم بوجود زيد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال أيضا كان كالحالة الأولى. ما هو الدليل؟ هذا هو الدليل، إذ يعود العلمان معا في الساعة الثانية إلى ماذا؟ إلى علم تفصيلي واحد، هذا معناه الانحلال، إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي بإنسان آخر. ثالثها، أن لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الإجمالي كالحالة الثانية، لكن يفترق ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد. كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم أنه طويل أو لا. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول، يعني لعدم إحراز ماذا؟ أن هذا الفرد مصداق لماذا؟ بحسب المثال، لا أعلم أن زيد مصداق للإنسان الطويل، هذا أمر وجداني لا أعلم. لعدم إحراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الأول بحيث يصح أن ينطبق عليه. هذه بحيث قيد لماذا؟ للمنفي ولا للنفي؟ للمنفي ولا للنفي؟ للنفي ولا للمنفي؟ شو هو النفي؟ هذا قيد للمنفي. حط إذا كلمة عدم، إحراز كون المعلوم بحيث ينطبق، ما إذا أحرزنا أن الفرد مصداق للجامع شو بدي يصير؟ يصح أن ينطبق عليه. إذن هذه الحيثية حيثية للمنفي لعدم إحراز بحيث يعني لعدم إحراز إحرازا موجبا لصحة الانطباق. فلا يسري العلم من الجامع الإجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد. وهنا ينبغي أن تعلق هكذا، أكيد لازم تعلق، إذا ما علقت أرجوك علق، لأنه الكلام في الانحلال الحقيقي الآن. أما إذا كان هناك نوع آخر من الانحلال، انحلال حكمي، ما في مانع. الكلام انحلال حقيقي بحيث يزول العلم الإجمالي من القلب غير موجود. رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد علما إلى الفرد تعبديا. شو يعني؟ بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت لك العبارة حلوة. الآن العلم الحاصل بالفرد مش علم وجداني، الأمارة أخبرت، ولكن أخبرت بحيث لو كان علم وجداني لنحل. شو يعني هذا الكلام؟ بس لأجل ماذا؟ للقول بأنه أخبرت الأمارة على شيء من سنخ الحالة الأولى والثانية للثالثة، لأنه بالحالة الثالثة شو كان؟ لا يحصل انحلال. فإذا أخبرت الأمارة فإذا علم وجداني لا ينحل، فما ظنك بالعلم التعبدي؟ فإذا العلم التعبدي الموجب للانحلال بحيث لو كان علما وجدانيا لأوجب الانحلال، يعني الحالة الأولى والثانية. ولذا قال بأن قامت أمارة على ذلك، بس كيف تم قيامه؟ بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. ولذا لو علمنا، كان عندي علم إجمالي بوجود إنسان طويل، وجاءت أمارة أخبرتني بوجود زيد ولا أعلم أنه طويل أم لا، حتى القائل بالانحلال التعبدي لا يقول بالانحلال التعبدي هنا، لأن العلم الوجداني لا يوجب الانحلال، فما ظنك بالعلم التعبدي؟ إذن السؤال ما لو كان من الحالة الأولى أو الحالة الثانية. لنفترض الحالة الأولى، علمت بوقوع قطرة دم، قطرة دم البين اللي قاعد حدها ما شاء الله نظرة 10/10، مش مثل حكايتي أنا. فقالت لي مولانا قطرة الدم هذه التي وقعت في الإناء الذي على اليمين. لو كان علم وجداني كان من الحالة الأولى. السؤال، هل هذا هالأمارة موجبة لإنحلال ما يسمى بالحلال التعبدي؟ هذا البحث الرابع، أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا. كيف؟ بأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. قد يتوهم قد في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوة ولا شيء، سهل وبسيطة، عند دليل الحجية ماذا يرتب؟ كل أثار العلم. هذه البينة جعلتك بمثابة العالم. طب إذا أنا عالم هلأ عم نقول، إذا لو كنت عالم لحصل الانحلال، فإذا رتب كل أثار العلم على البينة يعني رتب الانحلال. قد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى أن دليل الحجية يرتب كل أثر العلم على الأمارة تعبدا، ومن جملتها الانحلال، لكنه توهم باطل. والحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله.